احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، تحدثنا في الحلقة السابقة عن حديث شريف صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يضع لنا محاور أربعة في سعادة الدنيا والآخرة، حيث روى ابن عمر رضي الله عنه: أربع إذا كنا فيك فما فاتك من الدنيا شيء: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. وإذا كنا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الصدق وبالتالي عن الأمانة، فحديثنا اليوم إن شاء الله لنكمل شرح هذا الحديث العظيم الواضح الموضح لسلوك الإنسان في حياته عن حسن الخلق. المجتمع الإسلامي الآن يعني مصاب إصابات بالغة في جوانب كثيرة في قضية الخلق، وحسن الخلق مرتبط بقوة الإيمان، فإذا كان إيمانك قويا كان خلقك حسنا. وكل يدعي وصلا بليلى، يعني كل يدعي يعني انه موصول بالاخلاق، فيقول انا رجل حليم، انا رجل صبور، انا رجل ستير استر عيوب الناس، انا رجل لا احب البغي، انا امرأة لا تحب التعدي، انا امرأة قانتة لله عز وجل، انا اخاف الله رب العالمين، انا اعامل اهل زوجي معاملة، الى اخر ما يدعيه الانسان ان كان صادقا او ان كان متخيلا له هذه الامور انها صدق. ولكن الخلق في الإسلام هي عبارة عن مجموعة من الفرائض المتصلة ببقية فرائض الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا نضرب مثالا: إنسان يصلي، ما ثمرة صلاته؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فإن رأيت باغيا يبغي على الناس، يبغي على زوجته، على أولاده، على جيرانه، على المتعاملين معه، فثق أنه ما أخذ ثمرة واحدة من الصلاة، لأنه يصلي ويبغي لا تستوي. إذن ليست هناك ثمرة بالصلاة، فهو يصلي يعني عبارة عن يصنع بضع حركات، سبحان الله. فالإنسان سبحان الله العظيم الذي يعني يتحلى بالخلق، ما الذي يكسبه؟ والذي لا يتحلى بحسن الخلق، ما ثمرة الإنسان لا يتحلى بحسن الخلق؟ نبدأ الأول يعني اولا بمن لا يتحلى بحسن الخلق، الذي يتجنبه الناس لسوء خلقه. يعني فيه ناس والعياذ بالله رب العالمين تتجنب بعض الناس لسوء الخلق، يعني واحد يتجنب الـ بعض الافراد في المجتمع، صغيرا كان ام كبيرا، قريبا كان ام بعيدا، له صلة رحم او لا. لماذا؟ لان خلقه من السوء بمكان ان يتجنب، ولا يحترم ولا يجل الا اتقاء لشره. يعني عنده مجموعة من الشرور والسيئات والمعاملات السيئة بحيث يتجنبه الناس. فسوء الخلق عبارة عن شجرة خبيثة، ما ثمرتها، ما فروعها؟ ثمراتها اولا ان الله عز وجل لا يحبه. لماذا؟ لان رب العباد في القرآن: ان الله لا يحب المعتدين، ان الله لا يحب المتكبرين، ان الله لا يحب الظالمين، ان الله لا يحب المفسدين. اذا هذه ايات في كتاب الله عز وجل. الله لا يحب من يعتدي على الناس بنظرة، بكلمة، بتعالي، لانه صاحب مال، صاحب عزوة، من قبيلة كذا، من عائلة كذا، صاحب يعني جاه اجتماعي معين، فتعالى على الناس وينسى كلام رسول الناس للناس صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. لما عمر بن عبد العزيز قام ليوقد المسرجة، فقالوا له: يا امير المؤمنين، كان حريا ان تأمر احدنا. فقال بكل يعني جماسة خلق وبكل طيب اخلاق: قمت انا عمر ورجعت انا عمر. بالعكس، هذه الامور تكبر الانسان ولا تصغره. بعض الناس يظنون انه لو خدم احدهم يظن ان هذه يعني تصغر من قيمة او تقلل من قيمة. بالعكس، قيمته تكبر عند الناس. يعني الذين اذا ان غابوا افتقدوا، في ناس اذا غابوا يفتقدهم الانسان من حسن الخلق، من طيب الخلق، من انه واقف بجوارك في الازمات، يهنئك اذا يعني جاءك خير، يعزيك ان جاءك شر، دائما يدعو لك بالخير، لا تاتي لك منه يعني تعدي او 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 يعني مصيبه معينه او او تقلق من ناحيه، بل بالعكس انت تامن على نفسك عندما تتركه. فكل هذه الامثله دليل على ان هذا صاحب خلق حسن. اما ان هذا المعتدي، ان الله لا يحب المعتدين، ان الله لا يحب المفسدين الذين يفسدون علاقات الناس، يفسدون التواصل بين الناس وبعضها، يعني يدخل في اصلاح ذات البين اذا به يفسد، سبحان الله، يقترب منه الطرف الاخر هو يبتعد، زوجته تتودد اليه هو يعني يأنف ويتكبر، هو رجل مطيع وسبحان الله، لكن قريبا له من عم او خال يعني يأنف من التعامل معه. لكن العجيب في الخلق في الاسلام ان رب العباد سبحانه وتعالى ربط الخلق في الاسلام باركان الاسلام نفسها، الاركان نفسها يعني بفرائض الله سبحانه، لان هي اصلا هي فرائض، الاخلاق فريضه ليست فضائل، انا اتحلى او يعني امن عليك انني صاحب فضل او صاحب خلق او اعاملك بالخير، لا، يعني الخلق في الاسلام هو عباره عن فرائض، لان اي انسان ضعيف الاخلاق ثق تماما انه ضعيف الايمان، لو قوي ايمانه لقويت اخلاقه. كيف؟ يعني الراحمون يرحمهم الرحمن، انسان ليس عنده دين لا يرحم لا صغير ولا كبير، بل بالعكس يستغل قوته، يستغل المكان الموضوع فيها ليذل انسانا لا ناصر له الا الله، وهذا انسان سبحان الله من الخطورة بمكان في المجتمع، ان يفسد العلاقات يفسدون ولا يصلحون والعياذ بالله رب العالمين. وهو متصور في هذا الامر ان يعني انسان عندما يجد مثلا عزكم الله حيوانا يمسح على ظهر هرة او يعني يطعم كلبا او يعني سبحان الله يرحم بعيرا او 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 حيوان من الحيوانات، يظن انه بذلك نثر رحمته في العالم كله، مع ان من الاولى ان يرحم بني ادم اولا، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، ان لم ترحموا لن ترحموا، هكذا. فالانسان الراحمون يرحمه الرحمن، اذا الانسان الرحيم انسان صاحب خلق قوي. من اين ياتي هذا الخلق؟ من الدين، من محبته لله، من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، لما راى النبي صلى الله عليه وسلم امراه من الاسرى حراره الجو في الصيف شديده، والولد يحبو، امرأة وقعت في الأسر، فابنها يحبو طفل صغير من عدة أشهر يعني، فتخاف عليه الأم حرارة الرمال، فنامت على حرارة الرمال على الأرض ووضعت وليدها على بطنها كي لا يهبط إلى الأرض فتلسعه حرارة الرمال. فنظرت عائشة إلى المنظر فتعجبت، ونظر الصحابة فتعجبوا. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم هذه طارحة ولدها في النار؟ يعني تظن كده أن هذه الأم تأخذ ابنها وتجد النار مشتعلة، فرن مثلا أو غيره، وتلقي فيه؟ قالوا: لا رسول الله، إذا كان هي تخاف عليه حرارة الرمال حرارة الأرض فكيف تلقي به؟ قال: الله بعباده أرحم من هذه الأم بولدها. لماذا أمرنا رب العباد بأن نرحم؟ لأنه هو الرحمن الرحيم الذي سبحان الله يصبر على أذى العباد بعضهم مع بعض. لو صار الأمر بأيدينا لتخيلنا أننا نقتل فلانا ونشنق فلانا ونعدم فلانا، لكن رب العباد يرى الظلم ويرى تعدي الناس على الآخرين، ويرى ظلم الزوج لزوجته، وظلم الزوجة لزوجها، وظلم الجار لجاره، وظلم المدير لمن يعمل معه، ورب العباد يمضي الظالم، يمضي له حتى ينسى الظالم أنه يظلم. إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، وقال ربنا: وأملي لهم، أي أترك لهم، وأملي لهم، إن كيدي متين. فإذا رب العباد لما كان رحمانا رحيما أمرنا بأن نرحم من سوانا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس يستغفر للمنافقين عمر ينهاه يقول: يا رسول الله، قال ربنا لك ولن استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ طب لو اعلم انه سوف يغفر لهم باكثر من السبعين لاستغفرت. انظر هذه رحمة من الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، يعني بالمؤمنين رؤوف رحيم. كل الانبياء يوم القيامة كل واحد لا يسأل الا عن نفسه فقط، دعوة الأنبياء والملائكة المقربون يا رب سلم يا رب سلم، إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي يا رب أمتي. إذن قضية الرحمة يجب أن نتخلق بها سبحان الله، ولذلك لا تكون الرحمة الغريزية، في رحمة فطرية عند الإنسان أن يرحم ولده أن يرحم ابنته، هذه رحمة فطرية، لا، نحن نريد الرحمة العملية التي نرحم بها حتى صاحب الذنب. كيف؟ لما يجد الإنسان مذنب أمامي، يعني إنسان ابتلي مثلا، ولأن نسأل الله أن يتوب علينا جميعا بشرب الخمر مثلا، أنا لا أعيب عليه أولا، أدعو له بالهداية ثانية، أرفق بحاله ثالثا، أدعوه إلى فعل الخير والتوبة رابعا، ثم أكون معه سبحان الله، يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يا فلان الله عز وجل يعطيك هذا المال، لا تنفقه في حرام ولا تدمر جسدك ولا تعصي الله عز وجل، هذه أم الكبائر، ولكن بعد أن تصير بينه وبينه تواصل، ولكن ليس بصيغة الأمر وصيغة أنك لن تشم رائحة الجنة، أنت لن يرحمك، لا، أنت لست معك مفاتيح الجنة حتى تدخل من تشاء وتمنع من تشاء. إذن الخلق في الإسلام فريضة ويجب أن نربطها بقضية الإيمان قضية الفرائض، ولكن مع حسن الخلق نبقى إن شاء الله رب العالمين، ولكن بعد هذا الفصل كي نرى ما هي الصور العامة التي يجب أن تكون فينا حتى يصفنا الناس بأننا ذوي أخلاق حسنة، وحتى نكتب عند الله سبحانه وتعالى من أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويلفون. ونحن نتحدث عن حسن الخلق، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأحسن الأخلاق، لا يوفق إليها ولها إلا هو سبحانه وتعالى، وأن يجنبنا سوء الأخلاق رجالا ونساء كبارا وصغارا. قد نكون الآن في السنوات الأواخر هذه يعني كحي سكني انقطع عنه تيار الكهرباء، فكان الناس أصيبت بقضية تبخر الخلق من الكثيرين، وأنا يعني عندي أمر كبير أن تؤوب الأمة مرة أخرى إلى حسن الخلق. لماذا؟ جاء يعني قوم من البصرة إلى عمر رضي الله عنه يشكون من واليهم الذي ولاهم عليهم عمر سعيد بن عامر، قالوا يا أمير المؤمنين نشكو لك من سعيد. فدعا عمر ربه قال اللهم لا تخيب ظني في سعيد، ما شكواكم؟ ماذا تأخذون على سعيد؟ قال أول شيء لا يجيب أحدنا بليل، يعني يجيب الليل نطرق عليه ما يجيب أحدا، قال هذه عظيمة. ثم ماذا؟ قالوا ولا يخرج إلينا بعد أن يصلي بين الصبح ويعود إلا أن يصير الوقت ضحى، يعني الشمس بعد ما تطلع، يعني سبحان الله. قال هذه عظيمة. ماذا؟ قال وله يوم في الأسبوع أو في كل أسبوعين كل جمعتين لا يخرج إلينا بتاتا، سبحان الله. فقال هذه عظيمة. الثالثة والرابعة قال والله هي تؤلمنا، لكن لا دخل لنا بها، أن كل مدة تأخذه غاشية، يعني زي ما يكون يغمى عليه ويدخل في إغماء وإلى أن يعني يفيق. فقال اللهم لا تخيب ظني في سعيد، تعالى سعيد. استدعى عمر رضي الله عنه وليه على البصرة بالعراق ودخل المدينة، قال يا سعيد إن هؤلاء يقولون كذا وكذا. قال يا أمير المؤمنين أنا جعلتم النهار لهم والليل لربي، أيقاسمونني عبادتي لله رب العالمين؟ فلا أجيب أحدهم بليل، أنا موظف عندهم توالي أو حاكم مدة الصباح، من الصباح إلى الليل أصلي من العشاء وأعود إلى بيتي أعبد رب العباد عز وجل. قال فتبسم عمر رضي الله عنه، بدأت الثقة يعني أو أمل وفراسته في سعيد لا تخيب، سبحان الله. ثم يقول أنا لا أخرج إليهم إلا بعد أن يصير الوقت ضحى، ما عندنا من خادم، وأنا أعين زوجتي على عجينها فأعجن لهن العجين ثم أغسل يدي وأخرج إلى مجلس الحكم. بالله عليكم، هل من رجل شرقي في بلادنا يعني مرة يعني حتى يعمل كوب شاي لزوجته يعطيها يقول والله أنت خدمتيني 15 عاما أو 10 أعوام أو 20 سنة أو ربع قرن يعني نخدمك مرة؟ يعني هذه يعني تؤثر على اخلاقيات او على يعني كما يتصور البعض على رجولة الرجل الشرقي. ابدا والله، كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مقياس الرجولة كلها في مهنة اهله، يعني ما معنى في مهنة اهله؟ يقوم لهن البيت، كان احيانا يكرس البيت صلى الله عليه وسلم وعنده ليس عنده وقت، سبحان الله. وكان يمزق معهن اللحم يعينه في المطبخ يعني سبحان الله بلغة العصر حتى يفهم أبنائي وبناتي الجالسين والجالسات أمام الشاشة الآن. ثم كان يخصف نعله ويركع ثوبه سبحان الله يعني. وكان يقوم من على الطعام ويأتي بالملح أو بالماء. فتقول عائشة أخدمك أنا يا رسول الله؟ قال يا عائش ألا أخدمك مرة؟ سبحان الله. فإذا سعيد بن عامر تلميذ نابه تلميذ نبي عبقري من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، فيعجل لأهله العجين يعني العمل الصعب يقوم به. فما يعني لا تؤثر في رجولة أبدا والله. الرجل الشرقي يصير شرقيا مسلما بإسلامه لا بعضلاته، لا العضلات من مش مسؤول. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لكن يعني عشان أتكبر على من أمامي وأشعر نفسي أننا درجة أخرى وأننا أخدم ولا ويستشري هذا في أبنائنا. أنا أرى بعض البيوت الولد صغير لا يتجاوز السادسة يجلس وضعا قدما على قدم يقول لأمه وأخته اسقوني أعطوني كذا. سبحان الله يعني علموه أن يقوم هو، علموه من الآن، لأن يوما ما يوم أن يصير زوج بعد 20 سنة أو أقل أو أكثر سوف يأخذ ميراثة يعني عدنان وقحطان في مسألة فهم الرجولة ووضعها في غير موضعها. إن الرجولة عبارة عن تصرفات وشهامة. قال ربنا وجاء رجل من أقصى المدينة، هذه الرجولة تقتضي شهامة ونخوة سبحان الله. قال سعيد بن عامر عندما سأله عمر وفي كل أسبوعين أنت بك يوم لا تخرج في يوم من الأيام لا تخرج إليهم بتاتا، قال يا أمير المؤمنين ليس عندي إلا قميص واحد أغسله كل جمعتين وأنتظر حتى يجف، أجل في ظل كده لما يجف أخرج إليهم عريانا يا أمير المؤمنين. فنكس عمر رأسه، وطبعا بدأت فراسة عمر يعني يثق في فراسته في سعيد. والرابعة أن كل مدة يغشى عليك يعني في إيه أنت عندك صرع عندك إيه. فقال رضي الله عنه كنت أرى خبيب الأنصاري وقد صلبه المشركون وأمامه لما كدعه سبحانه في الأسر ويقولون له أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت معافى في أهلك وولدك؟ يقول والله أن تقطعوني إربا إربا أهون علي من أن يشاكر الرسول صلى الله عليه وسلم بشوكة واحدة. فعندما يعني يذكر هذا الحدث يغشى عليه من شدة ألم المنظر الذي رأى ثبات خبيب الأنصاري على الحق سبحان الله العظيم. فقال الحمد لله رب العالمين الذي أكرمني في سعيد وما خيب ظني فيه. هذا حسن خلق، هذا حسن خلق سبحان الله. فالإنسان حسن الخلق هو إنسان يتصف بالرحمة، يتصف ايضا بال يعني الخلق في اللغه العربيه يعني السجيه او الطبع. واحد خلقه طيب يعني سجيته طيبه اخلاقه هكذا سبحان الله. في قضيه ايضا التواضع، التواضع انا اتمنى يوما ما قبل ان يعني يذهب الانسان الى المثوى الاخير بقرب او بعد ان شاء الله، اتمنى ان ارى رجلا او امراه في بلادنا العربيه متواضعا. هو يدعي التواضع لكن عنده امور معينة. ما هو الكبر اساسا؟ الكبر ان احتقر اراء الناس، ان ارى انني اعلم الناس واغنى الناس وافضل الناس وانا العبقري الوحيد وانا الذكي الوحيد سبحان الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما اشار الصحابة الى رجل ان يعني يكثر من الصلاة ويعمل كذا ويعمل كذا من الخيرات، فلما رأاه الرسول قادما صلى الله عليه وسلم قال ارى عليه علامة من علامات الكبر، وهذه تحفظونها جميعا لكن كبرها من باب مقياس الكبر. فلما استوى الرجل جالسا سأله النبي سؤالا قال يا أخ الإسلام أما يخطر ببالك ساعة يعني لحظة يعني أنك خير ممن حولك؟ قال نعم يا رسول الله يخطر ببالك، يعني أحيانا الإنسان يشعر أنه يعني غير من حوله. قال أما أخبرتكم أن فيه علامة أو سفعة من سفعات الكبر؟ إذا هذا منطق خطير أن تظن أنك غير الناس أنك سبحان الله. بالعكس بالعكس، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هيأه تفوقه أن يكون واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع، ما رؤي مادا قدميه بين صحابته قط. وكان لما يصل للمجلس ليس له مكان محدد وانما يجلس حيث انتهى به المجلس. وسبحان الله العظيم كان يعني يأتي الاعرابي الذي لا يعرفه من اي قد من قبيلة عربية من اي مكان يدخل الى المدينة فيقول ايكم ابن عبد المطلب؟ من فيكم محمد؟ من منكم محمد ابن عبد الله؟ هذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. ما انا الا ابن امراه كانت تاكل القديده بمكه، انا سيد ولد ادم ولا فخر. هذا هكذا من تواضعه عليه الصلاه والسلام. لما كان في الخندق سبحان الله رأى أن يعني سبحان الله يحمله فوق بلال وفوق عمار سبحان الله ويحمله التراب في غزوة الخندق، يقول يا عمار تقتله الفئة الباغية حنانيكم على عمار سبحان الله، يعني لا يريد أن صاحبه وحبيبه عمار أن يحمد فوق طاقته وبلال سبحان الله وهم إيه من الفقراء في الصحابة، لكن كانوا قريبين بأخلاقهم وبتواضعهم عند المتواضع الأكبر صلى الله عليه وسلم، فيقوم فيحمد معهم صلى الله عليه وسلم، فيقول الصحابة ينشدون أثناء الحفر الخندق لئن جلسنا أو لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل سبحان الله، فيرد عليهم صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. إذن هذا هو التواضع الذي أرساه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو بكر وليت عليكم ولست بخيركم، يعني أنا خليفة المسلمين نعم وخليفة رسول الله نعم، لكن لست بخيركم أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم، فوضع هذه السياسة العظيمة التي يعني نتشرف أننا أحفاد هؤلاء رضوان الله عليه. قضية التواضع نريدها في الولد ونريدها في البنت، ولذلك أذكركم بحديث خطير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل عمر فيجد الرسول صلى الله عليه وسلم نائما على جنبه وقد أثر الحصير في جنبه، يعني الثوب خفيف فعيدان الحصير ظهرت في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر وانتحب، قال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله كسرى وقيصر وهما يعصيان الله يرفلان في الحرير والديباج وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك. إذا بالرسول يعطينا الفائدة الكبرى، يعطينا المعلومة المهمة، يقول صلى الله عليه وسلم أفي شك أنت ابن الخطاب، إنها نبوة لا ملك، إنها نبوة لا ملك، وشقاء أمتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. الآن تنظر إلى أفراد الأسرة، تجد البنت في سن المراهقة كسرى لا تستطيع أن تكلمها، الولد قيصر، الأم قيصر وقسرة، الأب من المتواضع في الأسرة؟ نريد متواضعا يأخذ يعني يقول الرأي ويستمع للرأي الآخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم يقول له ربه وشاورهم في الأمر، لماذا لا نشاور زوجاتنا ونشاور أبناءنا ونشاور بناتنا ونكبر الأولاد بهذه المشورة؟ ما رأيك يا فلان؟ حتى لو كان صغيرا أسمع رأيه، يمكن الله عز وجل أعطاه ذكاء مش موجود عندي أو أعطاه فكرة ليست موجودة عندي سبحان الله. إذا قضية التواضع هذه، يعني أتدرون من أقربكم من مجالس يوم القيامة؟ قالوا من يا رسول الله؟ من أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أحاسنكم أخلاقا، هذه التي نتكلم عنها، الموطؤون أكنافا اللي هو المتواضع الذي يقبل رأي الغير، يعني اسمع لرأي الغير كده ودعا والله أخي والله عندك حق والله ما كلام مضبوط، لكن لا 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 انا افهم اكثر منك انت لا تفهم شيء انت لا 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 دعك من هذه الخبرات التي عندك انا افهم. وفي ناس في العالم العربي لا يعرفون كلمة الله اعلم او لا ادري، لم يدري كل شيء، يتكلم في الزجاج يتكلم في الورق يتكلم في الاقلام يتكلم في الكيمياء يتكلم في الفيزياء يتكلم في الدين يتكلم في الفقه يتكلم في الفضاء. الله يا اخي سبحان الله، عمر رضي الله عنه لما كان يسأل سؤال في الفرائض علم الفرائض اذهب الى معاذ بن جبل، علم المواريث روح لمعاذ، روح لعلم القراءة روح لأبي بن كعب، روح لعبد الله بن مسعود، اذهب لعلي بن ابي طالب سبحان الله. ثم يقول من اراد ان يسأل عن المال فليأتيني انا فان الله جعلني له خازنا وقاسما، حتى وقف له اعرابي طح في المسجد ويقرأ عمر فوق المنبر وفاكهة وابا، فالعربي بدون اتيكيت ولا بدون ذوقيات معينة وكذا، قال امير المؤمنين ما الاب؟ فوضع عمر يده على رأسه قال هيه هذه في القرآن، هل في المسجد من يجيب الرجل؟ يعني عمر لم يدعي المعرفة، قال انا امير المؤمنين انا عمر بن الخطاب انا الرسول مات وهو راضي عني وانا اعرف كل شيء، مش معقول الاعرابي يحرجني امام الناس ابدا، ناس التواضع في دمائهم. قال هل في المسجد من يجيب الرجل؟ قال ابن عباس يا رسول الله يا امير المؤمنين قال ربنا وفاكهة وأبا، الأب ما تأكله الأنعام، أما قرأت ما بعدها وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، الفاكهة لنا والأب لأنعامنا، قال صدق ابن عباس. وأوقفت امرأة عمر، امرأة يقول الرواة فقال فردت امرأة قال لا تغالوا في المهور ولا تدفع أكثر من 400 درهم، يعني حدد المهور بقرار يعني أميري وهو أمير المؤمنين، فاذا بامرأة يتقول الكتب فيها فطس. فطس يعني ايه؟ يعني انفها يعني ملتصق سبحان الله بوجهها هكذا سبحان الله سوداء خرماء سبحان الله هكذا كتبه. قالت ليس لك هذا يا امير المؤمنين، هذا قرار ظالم وهذا قرار لا يجب ان تتخذه. قال لما؟ قالت قال ربنا وان اتيتم احداهن قنطارا، والقنطار الف دولار، وانت تتكلم عن 400، فتقطع عمر رأسه. وقال اصابت امرأة واخطا عمر. هذا هو التواضع الحقيقي، مش التواضع يعني ان انا قطعت رأسي هكذا واقول لا 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 مش لا لا ابدا ابدا سبحان الله العظيم. فيعني قضية التواضع يجب ان تكون لغة عمل وليست لغة كلام. نحن نريد اناسا متواضعين، يعني اذا اختلفنا معهم في الاراء كان بالشافعية يقول والله ما جادلت احدا الا ودعوت الله ان يظهر الحق على لسانه لا على لسانه، المهم ان يظهر الحق. فاذا هذا خلق ايضا خلق مهم. وبعدين امام عكس التواضع ايه؟ والعياذ بالله الكبر. الكبر هذا مصيبة. الكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر سبحان الله. والمتكبر هذا يشعر انه من طينة غير الناس، وانه من عينة غير الناس، وانه العقل الذي عنده عبارة عن عقل اينشتاين وعقل ابن سينا وعقل ابن رشد وعقل عمر بن الخطاب، وربما لا يفهم في الامور شيئا. والانسان المسلم الحقيقي والمسلم الذي يبحث عن تحسين خلقه. فانا اقول كي نكمل بعد ذلك ان شاء الله، ابحث في نفسك هل انت متواضع وعندك رحمة بالناس وعندك قضية المشاورة مع الغير وعندك قضية ان تقبل رأي الاخر، ام انك ترفض. نحن نتحدث عن حسن الخلق، اللهم ارزقنا احسن الاخلاق وحسن الخلق وحسن اخلاقنا كما حسنت خلقتنا يا رب العالمين. بعض الفلاسفة والمنظرين الغربيين يقولون ان الخلق لا يتغير، كما ان الخلقة لا تتغير. يعني واحد له جلد ابيض لا يصير اسود، واحد عينه زرقاء لا تصير سوداء. لا، هذا كلام ليس له يعني اصل في دين الله سبحانه وتعالى. بالعكس، الانسان يحسن خلقه وفق المنهج، يعني تحسن الخلق وفق المنهج. ولكن لما تنظر على الناس لا تنظر الى عيوبهم، لان شوف قال الحكماء، واحفظ هذه وان لم تخرج من الحلقة الا بها فكفتك، ان اردت صاحبا من غير عيب فعش واحدا من غير صاحب. اتفقنا ان شاء الله؟ يعني ثاني اكتبوه حتى خلوا اولادكم يكتبوه. ان اردت صاحبا من غير عيب فعش واحدا من غير صاحب، والا فاصبر. لماذا؟ لان كل بني ادم خطا، انا عندي عيوب وانت عندك عيوب، وبعدين سبحان الله. ولكن ايه الموضوع؟ قياسي، موضوع قياسي. واحد عنده 10%، واحد عنده 20%، واحد عنده نص عيوب ونص حسنات، لهذا المنطق. فانت تتعامل مع الناس في الجزء الخير الذي جبله الله رب العباد عليه، وهو صاحب الخلق السيء سواء انا او غيري. نحاول ان نطور يعني هذا الخلق، او نغير نبدل هذا الخلق السيء، لان ما فيش خلق في الاسلام، او يعني ما فيش خلق عند الانسان يكون خلق سيء الا وله علاج. ليس هناك من مرض خلقي الا وله علاج بفضل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان الصحابة، واحد زي سيدنا عمر كان يفتش بالمسلمين قبل اسلامه وكان يؤذيهم، فلما اسلم يعني خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام. ما في مجلس كان يجلسه في الجاهلية الا وجلس مثله في الاسلام. ما في نفقة، ما من نفقة انفقها في الجاهلية الا وانفق مثلها في الاسلام. انت ايضا ان اردت ان تتوب مثلا عن غيبتك لاهلك ولعشيرتك ولاقاربك كما اغتبتهم 10 سنوات، اذكرهم بالخير 10 سنوات، يعني عيش 10 سنوات متواصلة تذكرهم بالخير. لماذا؟ لان هذا تكفير لك عما صنعت. انت هدمتهم سنوات طويلة، وصيرتهم صغارا امام الناس، واجعلت الناس ينظرون اليهم كعبارة عن عيوب تمشي على رجلين. لا، في نفس الوقت عايز تتوب الى الله بعد ما تنتهي عن الغيبة اذكرهم بالخير. لكن مش كل يوم نضيع حسناتنا في ان نغتاب فلان ونغتاب فلان. ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ كله يتكلم عن كله. ثم متى نمسك ألسنتنا؟ نسأل الله سبحانه أن يطلق ألسنتنا في الخير. طيب، نأتي إلى مع حسن الخلق الصفة الرابعة الجميلة التي تكلمنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عفة في طعمة. يعني عفة في طعمة يعني قضية أكل الحلال. إن أكلت طعاما مرة وشعرت أن شبهة، ادعو الله وقل يا رب لا تجعله تقوية لي على معصيتك أبدا، وانما توب الى الله. لماذا؟ لان انا ان اكلت طعام الشبهة 40 يوما جوارحي تعصي شئت ام ابيت. مثال: موظف في وظيفة معينة تأتي هدية اثناء الوظيفة، من الواجب صغيرة كانت ام كبيرة يرفضها، لانها تدخل تحت ايه؟ دائرة الرشوة. انما هدايا العمال غلول، غلول يعني يعني تغل صاحبها في النار يوم القيامة. لكن المصيبة ان الناس تستحل الرشاوة تحت ايه؟ تحت اي عنوان. قلت لك والله يا اخي لو انهيت المهمة وانا بفضل الله وقعت الورق، هو رجل جاب البيت واعطاني، جاب لي ساعة للولد وجاب مش عارف اعطاني. يا اخي سبحان الله، يعني عمر بن عبد العزيز رفض الهدية وقالوا يا امير المؤمنين ترفض الهدية، وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية ولنا نحن رشوة. سبحان الله، هدايا العمال غلول. سبحان الله، ابن اللطبية لما ارسلوا النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الصدقات ماذا صنع؟ رجع سبحان الله وقال: هذا لكم وهذا اهدي اليه. غضب النبي غضبا شديدا وقال: نرسل الواحد منكم ويقول هذا لكم وهذا اهدي اليه، او لو جلس في بيت ابيه وامه ايهدى اليه شيء؟ يعني لما في موظف من الذين يستمعون الي الان ويستحل لنفسه هدية، اسأل نفسك سؤال: لماذا صاحب الهدية لم يأتي بهديته الي انا او الى ابنائنا الموجودين مثلا معي في الاستوديو او الاخوة اللي في هنا او هناك؟ لماذا؟ لانه مش في نفس الكرسي، مش في نفس المنصب، مش في نفس المكان. اذا لن يستفيد بهديته، هو يقصد بهديته ماذا؟ ربحا اخر او مسألة اخرى، او يعني تهادوا. يقول لك تهادوا تحبوا، تهادوا تحبوا بين المسلم والمسلم في البيوت، لكن مش في الاعمال، مش في وانا اتولى عملا معينا. لا، هذا العمال غلول، اي تغل صاحبها يوم القيامة. حتى وصل الامر بحفيد عمر النابل، عمر بن عبد العزيز حفيد بن الخطاب، ان يقسم عنده عطور بيت المال الطيب يعني، فبيقسمه ويزنه، فوضع يده على انفه سد انفه. قال: لما يا امير المؤمنين؟ قال: وهل يستفاد منه الا برائحته؟ اذا دقة الحصول على المال الحلال، دقة الحصول على المال الحلال. حتى ان ابا بكر رفض وابى ان لما شرب شربة لبن وشك في مصدره وضع اصبعه في حلقه فتقايا ما في بطنه، قال: اللهم اني استغفرك مما علق باللحم والعروق. يعني يا رب اللي هضم ودخل وهو ايه؟ الامر ليس حراما، لكن هو شك في المصدر، شك في الايه؟ في المصدر. فالانسان من يعني شوف يا سعد، اطل مطعمك تكن مستجاب الدعوة. لماذا دعواتنا غير مستجابة؟ السبب الاساسي ايه؟ اكل الحرام واكل الشبهة. سبحان الله، احيانا نعمل بغير ضمير بغير اخلاص، ناخذ راتبنا وهو في ما الشبهة التي في رواتبنا؟ لانني لا اعمل بما يرضي الله عز وجل، منتظر اننا اعمل من اجل المدير. لا، انا اعمل لان الله رقيب علي، اعمل لان الله، لان وقعت عقد بيني وبين المؤسسة ان اعمل عدة ساعات بطريقة معينة. والله لو ظلمني صاحب العمل هو حر، هو يكون يحشر ظالما. بلاش انت تحشر ظالما، خليك انت مظلوم، وان كنت مظلوما ادعو الله عز وجل. اما ان تقول والله على قد اموالهم على قدر راتبهم والله هم يعتباه، لا يا اخي، انت كتبت عقد بطريقة معينة ووافقت عليه، فاتق الله رب العالمين. لماذا؟ لان انت ان كان في راتبك درهم او جنيه او دولار حرام، يدخل الدولار الحرام على 100 دولار الحلال تطير، تصير كلها والعياذ بالله ايه؟ كلها شبهة او كلها حرام. لماذا؟ لان زي ما يكون عندك كوب ماء نقي وجيت برمال وتراب وهو تريبه وضعتها في الايه؟ داخل الكوب، يصير ماء ايه؟ معكر. هكذا قلبك يصير معكرا بالحرام، الجوارح تغمض عينيك عن الحرام لا تستطيع، تشد اذنك عن ما حرم الله لا تستطيع، تنشغ لسانك عن الحرام. لماذا؟ لان القلب ملئ بشبهة الحرام. فقضية يعني عفة في طعمة، الواحد يكون عفيف ورزقك آت إليك. لما تستبطئ رزق الله إياك أن تستعجل ما عند الله بمعصية الله. لماذا؟ لأن ما عند الله يجلب بطاعته ولا يجلب بمعصيته. طيب، إيه من ضمن الـ أيضا ما احنا نتكلم عن عفة الطعمة وعن حسن الخليقة أيضا، فيه ناس والعياذ بالله من الفضوليين. فضول يعني إيه؟ يعني يتجسس ولكن بطريقة فيها قبح، بانه واضح يسألك اسئلة يعني صارمة، ولكن من اين جئت بهذا المكتب؟ ومن فضل الله. لا يعني من اين، لا حول ولا قوة الا بالله، اشتريته بكم؟ يا اخ الاسلام ما الذي يدعوك ان تسال اخاك هذه الاسئله؟ تضطر لان يكذب عليك يقول والله هذا بمئة وليس بمئة، وبعد يومين يسالك سؤال ثاني وبكم هذا المكتب؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب ما الذي يدعوك ان تتجسس على الناس بهذه الاسئله؟ هذا نوع من التجسس. صحيح التجسس ان يكون من راس التار، لكن هذا نوع من ان تدخل. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. للنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تجسس على قوم دون ان يعلموا يعني سبحان الله ففقعوا عينه فلا دية لهم عندهم، فلا دية له عندهم. يعني هو واحد بيتجسس، واحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمشط شعره عليه الصلاة والسلام، فنظر فاذا رجل يطيل النظر اليه قال لو انتبهت لفقعت عينك بهذا المدري المشط اللي كان انا كنت فقعت عن يا اخي لا تتطلع على عورات الناس، يمكن الانسان قاعد في حاله في اسره. لماذا تجلس؟ لماذا تسال الناس عن الناس؟ اي اخي امسك لسانك سبحان الله، دع الناس يعني مع رب الناس سبحانه وتعالى احسن الظن بهم. لكن ده المصيبه، ده فيه ناس للاسف سبحان الله يعني مهمتها من الصباح الى المساء تستخدم الاخبار ها وماذا صنع، والمدير عندما اخرج الاستاذ فلان من المكتب هل قطب جبينه؟ ها هل سمعت صوتا؟ ويروح للمدير المكتب المدير او سكرتيره ها وما هي لماذا يعطي فلان يعني حوافز ولا يعطي فلان حوافز؟ يا اخي انا سبحان الله انا اريد ان اقول ان حسن الخلق وان عفه الطعمه هذه من ضمن الاطار الذي يجعل الانسان صادق القول، صادق العمل، صادق النيه، حافظ للامانه، حسن الخلق، عفيف فيما ياكل فلا ياكل الا حلالا، لان الله امر الناس بما امر به الانبياء كلوا من الطيبات سبحان الله. فامرنا بما امر به من بما امر به الانبياء، امر الانبياء والرسل ان ياكلوا من الطيبات من الحلال يعني، وامرنا نحن ان ناكل من الحلال. يعني انظروا الى هذا الحديث العظيم، هذه الرباعيه الجميله، صدق حفظ الامانه، صدق الحديث، هذا ما تحدثنا عنه الحلقه السابقه، هذه الحلقه تكلمنا عن حسن الخلق وعفه الطعام. هل جعلتم هذا يعني منهاج عمل؟ انظروا ونحن داخلين على ايام طيبه ان شاء الله، هل يكون منهج عمل للكبير وللصغير ان نحسن في هذه الاربعه وان نحافظ عليها؟ نسال الله ان يجعلنا واياكم كذلك، ان ربنا على ما شاء قدير. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله نتلقى اسئلتكم. بارك الله لي ولكم في القران العظيم، وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، واهلا وسهلا بكم جميعا. اول سؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور.
مرحبا اهلا وسهلا.
احنا اليوم كلمتك من ليبيا، وانا سعيده جدا جدا اني سمعت صوتك يا دكتور.
بارك الله فيكم.
لان اليوم 3 سنوات واحنا نبغى نتصلوا من الشارقه لاقرا لما القنوات الاخرى ما حصلوش في حضرتك.
اهلا وسهلا. لكن عشان الحلقات تكون للتعليم لا يسمى الميت متوفي، لا الميت يسمى متوفى. المتوفي هو الله الذي يتوفى الناس، لكن الميت اسمه متوفى بس ان شاء الله. طيب نسأل الله له الرحمة ان شاء الله. امام حسن الخلق في سوء الخلق، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من 3 صفات في سوء الخلق خطيرة جدا ومنتشرة بيننا: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الاحبة، الملتمسون للبراء العيب. يعني هذه الصفات 3 خطيرة جدا. المشاؤون بالنميمة يوقيع الناس بعض، يقول يا اخي ده فلان يقول عليك كذا كذا وهو لم يقل، او ربما يكبر المساله، ربما سبحان روح لساني ومن نم لك نم عليه، اياك ان تعطي اذنك لدمان. المشهور بالنميمه في المجتمع اوقفوا النميمه بألا تسمعوا لاهل النميمه ابدا، اياكم ان تسمعوا وتعطوا اذنكم للنمامين الذين يفرقون بين الاحبه، هكذا قال فيه صلى الله عليه وسلم. يخلي الانسان يعني يشد ضغينه، يحمل ضغينه من ناحيه اخيه، من ناحيه اقاريبه، من ناحيه عمه، من ناحيه خاله، من ناحيه الموظف اللي عنده سبحان الله. طيب الاتصال الذي يليه. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شو اخبار الدكتور؟
الله يرضى عليك.
جزاك الله خير على البرنامج، على الله ان شاء الله في ميزان حسنات.
بارك الله فيكم، تفضل.
دكتور حبيت اسال يعني شو الحكم العمل في شركات التامين، وهل يعني عملي في هالشركه سبب عدم استجابه للدعاء؟
يعني بارك الله. انا ارجو الاسئله بارك الله فيكم، ارجو الاسئله الفقهيه يعني تذهب الى اخواننا من الذين يعني في برنامج الحمد لله في قناه دبي وفي قناه اخرى ايضا عن اسئله كلها فقهيه وبرامج فقهيه، كي لا يعني افتئت على اخواني من العلماء والفقهاء فادع اليهم اسئله الفقه. انا اتحدث هنا عن الجانب الخلقي في ديننا، وبرنامج النبع الصافي هو البرنامج الذي يهتم بقضيه اعاده المسلمين الى صحيح الكتاب والسنه، وليس برنامجا فقهيا يخص الحلال والحرام الا ما نذر من فقرات معينه. لكن ارجو يعني كي نجور على بقيه البرامج بارك الله فيك. واذا اردت التفصيل ارجو الاتصال بعد البرنامج ان شاء الله. طيب الاتصال الذي يليه ان شاء الله. ايوه
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيكم على هذا البرنامج، نحن في أمس الحاجة إلى هذه البرامج التي تنير للناس طريقها في المعاملات. أريد أن أسأل كيف نعلم الناس ونتعلم من بعض الذين هم أحسن منا خلقا، ولكن دون أن نحرجهم في التعليم، لأن بعض الناس عندهم حساسيات ويأخذونه من جهة النقد والنقد يعني غير المجدي. وعندي سؤال ثاني، كيف نتقي الأشخاص الذين لا نأمن يعني شرهم؟ فهناك نوع من الأشخاص سواء كانوا من العائلة أو بعيدين عن بعض الشيء، ولكننا لا نتقي شرهم ونحاول ولكنهم دائما يعيدون سوء المعاملة وسوء الخلق.
وصل السؤال بارك الله فيك. وصل السؤال.
وهناك أيضا هناك أيضا سؤال أخير سيدي، يعني هل تجنب الأشخاص الذين يؤذوننا دائما وهم من الأرحام، هل اجتنابهم يعد قطعا للرحم؟
طيب بارك الله فيك. لا
بارك الله فيك ونشكرك.
ثلاثة وفيكم إن شاء الله. أولا في ناس يكونوا كبار أكبر منا سنا أو مقاما، خال أو عم أو أب أو أم، يعمل عمل يعني لا يوافق الخلق الحسن، إذا نصحناهم صارت النصيحة نقدا. ولكن نسلك المسلك القرآني في قضية النصيحة. لما أراد الخليل أن ينصح أباه، أبوه كان كافرا وهو سيدنا إبراهيم يريد أن ينصحه، ما قال له يا أبتي أنا عالم وأنت جاهل. وحقيقة الأمر لو قال لصدق، لأن سيدنا إبراهيم عالم لأنه نبي الرسول وخليل الرحمن، وأبوه رجل جاهل. وقال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. يا معناها إيه؟ معناها أنا عالم وأنت جاهل، لكن قالها بصيغة جميلة، صيغة مهذبة، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. فإذا يعني هذه إيه؟ هذه وسيلة نصح. يعني هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني يجوز أن إيه مع هؤلاء نقول الكلام بمداراة، يعني بلف نقول والله سمعنا الشيخ يتكلم في قناة كذا، وسمعنا أو قرأنا كتابا يقول كذا، ونحوم حول القضية دون توجيه النصيحة، لأننا كعرب لا نقبل النقد المباشر. الذين يعني نتقي شرهم من الأقارب نهجرهم، لكن هجر دون انقطاع. أما الذين يؤذوننا ندعو الله لهم بالهداية ونعفو عنه، عسى رب العباد أن يعفو عنا جميعا. الاتصال الذي يليه. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
أمي يعني بتطلي وبتقوم وبتأدي كل الفرائض
الحمد لله،
بس في عندها بطبيعتها وانا احبها كثيرا يعني، وبتمنى انه يعني بتمنى انه ما اعصيها بامر، بس هي عندها من الخلق اللي عندها انه تلعن كثير على لسانها
يعني
اللعن.
نعم.
يعني تعتبر هي كمان تعتبره مثل اللغو عندها على لسانها.
نعم نعم خلاص.
حاولت.
نعم وصل السؤال. نعم
حاولت.
اولا طبعا انا عارف انك لابد انك حاولت معها مرات ومرات. اولا المصيبة في اللعنة انه اذا لعن انسان شيئا او انسانا صعدت لعنته الى ابواب السماء، فسدت امام ابواب السماء، فتعود اذا وجدت ان من يستحق اللعنة نزلت عليه او نزلت على من لعن. ولا يلعن مؤمن اي شيء، لان اللاعنون ان اللاعنين لا يحبهم رب العباد. نسأل الله ان يمسك لسانه عن اللعنة ان شاء الله. وطبعا الوقت قد يعني قد قارب على أوشك على الانتهاء، ننهي إن شاء الله بدعاء إلى الله سبحانه وتعالى عسى أن تكون ساعة الإجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا جميعا يا رب من عبادك المرحومين. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات، وطب عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم هيئ لنا حسن الأخلاق وحسن أخلاقنا يا رب العالمين، لا يهدي بأحسنها إلا أنت، وجنبنا سيء الأخلاق لا يجنب إياها إلا أنت يا أرحم الراحمين. احشرنا في زمرة حبيبك صلى الله عليه وسلم، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. ارحمنا فإنك بنا راحم. اللهم ظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وتولى أمرنا يا رب العالمين. متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم يوم القيامة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسون من صالح الدعاء، نستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.